فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل السلمي: وأين الضب؟ قال: ها هو تحت عباءتي. ثم أرسله. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الضب وقال له: يا ضب. فقال الضب: لبيك يا رسول الله. قال: من أنا؟ لأنت رسول الله، من آمن بك نجا ومن كفر بك هلك، فتح الله بك العيون والبصائر. وذكر كلاما طويلا وجميلا. فتعجب السلمي وقال: يا ويلي، الضب أحسن مني عقلا، والله أيضا لأنا أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد الرجل إلى قومه وآلى لهم بأن لا يدخل ظلا حتى يسلموا، فأسلم منهم 1000 رجل في ذلك الوقت. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام تكثير الطعام، وقد وقع ذلك بكثرة، فقد جاء عليه الصلاة والسلام بملء اليدين من التمر في غزوة الخندق، فوضعه في رداء وبرك فيه، وقال لأصحابه: كلوا، فأكلوا حتى شبعوا جميعا، وكان عددهم يقارب 3000 رجل. ومن معجزاته أيضا إحياء الموتى، فقد ذكروا في السير النبوية أن امرأة من العرب جاءت مسلمة، وقيل أنها من بني أسلم، ومعها ابنها، وبقي قومها كفارا. وبعد أيام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ابنها، وكانت غائبة عنه في أحد البيوت، فجحد الصحابة عنها موته. فلما أخبرت بموته جاءت وقالت: يا رسول الله، ادعو الله ألا يجعل علي هذه المصيبة، فإن قومي يشمتون بي ويقولون: ذهبت وآمنت بمحمد واتبعت دينه، فأرزأها الله بموت ولدها. فلما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام ابنها بعد أن سجي بثيابه وهيئ تهيئة الجنازة الكاملة، فجلس الرجل وطعم معهم من نفس الطعام الذي كان موضوعا في ذلك الوقت، وعاش بعد ذلك مدة طويلة. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل أعمى وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد علي بصري. فقال له: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت، ولك الجنة. فقال: بل ادعو الله لي. فأمره أن يذهب ويتوضأ ويصلي 2 ركعات، وعلمه دعاء يدعو به. فذهب الرجل وصلى 2 ركعات ودعا بالدعاء الذي علمه، فرد الله عليه بصره، وعاش بعد ذلك مدة طويلة وهو مبصر. ومر عليه الصلاة والسلام بجارية اسمها زنيرة، مر عليها وهي يعذبها المشركون حتى فقدت بصرها، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد الله إليها بصرها. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أن الله يشفي به المرضى، فقد جاء إليه برجل مسه شيطان حول وجهه إلى قفاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان: اخرج عدو الله، فإني رسول الله. فعاد وجه الرجل إلى مكانه الصحيح كأنه لم يكن به سوء. وجاء عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، فبصق عليه الصلاة والسلام وتفل، فعاد وليس فيه أثر لجرح. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أيضا أنه استسقى لأصحابه وقومه، فما انتهى من دعائه حتى تهللت سحابة من خلف سلع وليس بين المسجد النبوي وسلع في ذلك الوقت بيت. تهللت سحابة وغطت السماء وأمطرت الناس سبتا. حتى جاء الأعرابي في يوم الجمعة القادم، وهو نفس الأعرابي الذي جاء في الجمعة السابقة يطلب الاستسقاء، فجاء في الجمعة الثانية وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يوقف عنا المطر، فقد امتلأت الأودية وانقطعت السبل وهلكت الماشية من كثرة المطر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، ومد يده أو أصابع يده في السحاب، فصار السحاب يتقشع ويميل حيث يشير بيده. ثم قال: من ينشدنا كلام الشيخ؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه: كأنك تعني قول عبد المطلب: وأبيض يستسغى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصبة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه إذا دعا على إنسان أصيب بما دعا عليه به. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام على كسرى بأن يمزق الله ملكه حين مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسلط الله على كسرى ابنه وقتله ومزق ملكه واستولى عليه. وبعد ذلك جاء الفتح الإسلامي ودمر ملك كسرى إلى يومنا هذا. وكان كسرى عليه لعنة الله أرسل إلى عامله على عمان وهو باذان أن أرسل إلى هذا الرجل محمد الذي يدعي أنه رسول الله، وأتني به حيا، فإن أبى فاقتله وأتني برأسه، فإن العرب كلهم عبيدي. فأرسل ملك عمان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه، فجاء إليه وكانت شواربهما طويلة جدا ولحاهما محلوقة. فلما جلسا ونظر إليهما قال له: إن ربهم كسرى أمرهم أن يأتوه بمحمد حيا، فإن أبى فليقتلوه ويأتوه برأسه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الرجلين وقال لهما: ويلكما، من أمركما بهذا؟ يعني بحلق اللحية وتوفير الشارب. فقال: أمرنا ربنا كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإن ربي أمرني أن أخف هذا، يعني الشارب، وأترك هذا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا كسرى بأن يمزق الله ملكه، سلط الله عليه ابنه فقتله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين بذلك وقال لهما: إن ربي أخبرني أن كسرى قتله ابنه يوم الاثنين الماضي واستولى على ملكه. فقال الرجلان: والله لنرجعن إلى ملك عمان وننظر أحقا ما يقوله هذا الرجل. فعاد الرجلان وكلما ملك عمان، فتوقع ملك عمان الخبر من بلاد فارس، فجاءه بأن ولد كسرى قتله في نفس اليوم الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستولى على ملكه. ومن ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام دعا على المستهزئين من المشركين الذين كانوا يستهزئون به في مكة، فكفاه الله شرهم وتولى قتل كل واحد منهم شر قتله. أما استجابة دعائه بالخير لمن دعا لهم فهي كثيرة لا تحصى. فقد دعا عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس بأن يعلمه الله عز وجل التأويل ويفقهه في الدين، فعلمه التأويل وكان يضرب به المثل حتى دعي بحبر الأمة. ودعا عليه الصلاة والسلام لجرير بن عبد الله البجلي الذي كان لا يثبت على الخيل، فلم يعرف بعد ذلك في الناس إنسان أثبت منه على ظهور الخيل، فكان يقول أنه يرمي بنفسه من فوق الفرس ليسقط فلا يستطيع أن يسقط. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أن الماء ينبع من بين أصابعه، وهذا الماء خلقه الله، كما خلق الماء في الصخر وكما خلق الماء في السحب، خلقه معجزة في أصابع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقد ورد في أحاديث صحيحة أن الصحابة رضي الله عنهم نزل بهم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية في مكان لا ماء فيه، فشكوا إليه قلة الماء وقالوا يا رسول الله لم يبق من الماء إلا الذي بالأداوة التي بين يديك. فوضع عليه الصلاة والسلام أصابعه الشريفة في الإداوة فتصبب الماء كأنه ينابيع، ثم قال لأصحابه اشربوا وتوضأوا، وكانوا 1500 رجل فشربوا جميعا ورووا قربهم وتوضأوا جميعا. ومر أيضا في رجوعه من غزوة الحديبية ببئر لا ماء فيها فبصق فيها بريقه الشريف، ثم أدلى الصحابة دلاءهم فوجدوها غزيرة الماء فشربوا ورووا منها وسقوا ما معهم من الإبل. وفي غزوة تبوك أحاط بالجيش العطش الشديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا إلى هاهنا فسترون امرأة على جمل عليه قربتان مزادتان أي كبيرتان، فأتوا بها ولا تفعلوا شيئا. فجاءوا بالمرأة وكانت كلبية على ما قال بعضهم وهو صحيح، وقال بعضهم أنها خثعمية، وفيه شيء من البعد لأن منازل خثعم ليست في تلك الجهة. فجاءوا بالمرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحل وكاء إحدى قربتيها، فحل فدعا في فمها ثم قال لهم اشربوا وتوضأوا، فظلوا يصبون من تلك القربة الواحدة وماؤها لم ينقص حتى شرب القوم جميعا وكانوا 20,000 رجل، فشربوا جميعا من قربة واحدة وظلت كما هي. ثم قال لها يا هذه ما أرزأناك شيئا، لقد سقانا الله عز وجل. ثم أمر الصحابة رضي الله عنهم فجمعوا لها شيئا من زادهم فأعطوه إياها، فذهبت به إلى قومها وقالت لقومها رأيت اليوم عجبا، وذكرت لهم ما رأت، ثم أسلمت بعد ذلك وكانت سببا في إسلام الكثير من قومها، وظل عندها ذلك الطعام فترة طويلة تأكل منه وتطعم أهلها. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أيضا أنه يخبر بأشياء من الغيب كثيرة، ويخبر بعيون وجواسيس لم يعلم بها المسلمون. فمن ذلك أن عمير بن وهب الجمحي أرسله صفوان بن أمية من مكة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما جلسا بعد غزوة بدر في مكة، فقال عمير بن وهب لصفوان بن أمية الحياة بعد أهل بدر لا خير فيها، ولولا دين علي وصبية لذهبت وقتلت محمدا. فقال له صفوان بن أمية أما الدين فأقضيه عنك، وأما الصبية فهم أولادي ومع أولادي فأضمهم إليهم. فوافق عمير بن وهب وأعطاه صفوان بن أمية سيفا مسموما ليقتل به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يكتم عليه 7 أيام حتى يفاجئه بخبر يسر قريش، ويعني به قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب عمير بن وهب الجمحي واقترب من المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به وأنه يحمل سيفا يريد قتله، فتلقوه في الطريق بالقرب من المدينة وقدموا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أحضروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن راحلته ومعه سيفه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم جئت يا عمير بن وهب؟ قال: يا محمد، جئت لأفدي أسيري الذي عندكم. قال له عليه الصلاة والسلام: لتفدي أسيرك، ولماذا نزلت متوشحا بالسيف؟ فقال: لقد نسيته في عاتقي يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، صدقني، ألست جلست مع صفوان بن أمية في مكة وقلت له: لولا دين علي وصبية لذهبت وقتلت محمدا؟ فقضى عنك دينك وتعهد بصبيتك، وأمرته أن يكتم عنك أسبوعا حتى تأتيه بخبر يسره. فقال عمير بن وهب: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما علم بهذا الأمر أحد غيري وغير صفوان بن أمية. فأسلم عمير بن وهب مخلصا وأطلق له أسيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: علموا أخاكم دينه. ثم عاد عمير إلى مكة يدعو إلى الإسلام جهرا، وتشاتم معه صفوان بن أمية وقال له: ما رأيت أحمق منك رسولا. أشار المؤلف إلى هذا كله بقوله: بيان بعض معجزات المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا، إنها القرآن المعجز الذي بهر إعجازه كل العقول وقهر. فلم يجئ بمثله ولن يجئ إنس ولا جن، وكم من مزعج لهم مقرع على الإتيان به وهم فرسان هذا الشان. قد امتطوا منه جواد السبق وأحرزوا عنانه بالنطق، بل أخرسوا وهم ألد اللداد إلا عن الدعوى ومحض الجحد. فعند ذاك أمر القرآن أن تضرب الأعناق والبنان، لله ما حواه من عجائب جلت عن الحصر ومن غرائب. لو لم يجئ بآية سواه صلى عليه ربنا كفاه، لكنه أتى بما أعيا البشر من معجزات نيرات كالقمر. أشار بقوله كالقمر إلى حادثة انشقاق القمر، وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد، إن كنت رسولا فأتنا بمعجزة كما أتى الأنبياء بمعجزة. وطلبوا منه معجزة لم تقع لنبي قبله في زعمهم، وهي انشقاق القمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطاني الله هذه المعجزة وأظهرها لكم، أتؤمنون بي رسولا وتعبدون الله وحده؟ فقالوا: نعم. فدعا ربه فانشق القمر ليلة البدر نصفين، فوقع نصفه فوق جبل الكعبة والنصف الثاني فوق جبل أبي قبيس. وقيل أن جبل أبي قبيس حال بين القطعتين من القمر، فلما رأى أهل مكة ذلك قالوا: سحرنا محمد. فقال أبو جهل لعنه الله: إن استطاع محمد أن يسحر أهل مكة فلن يستطيع أن يسحر أهل الجزيرة العربية، فانتظروا حتى يجيء الناس في الموسم، واسألوهم، فلما جاء العرب في موسم الحج سألوهم فقالوا نعم، في الليلة كذا من الشهر كذا انشق القمر نصفين على الرعاء في البر حتى أظلم عليهم الليل، وأوقفوا أغنامهم عن الهبوط إلى الأودية خوفا عليها من الذئاب حتى منتصف الليل، فالتحم القمر وعاد إليه ضوءه، فسار الرعاء بأغنامهم إلى الحي، فما ازدادت قريش بذلك إلا كفرا وعنادا. وشق قلبه وغسل الصدر وحشوه بسر أي سر، وجيء بالبراق للإسراء به إلى الأقصى من السماء، بل لم يزل يرقى إلى أن نال منزلة جلت فلن تنال، حباه ذو العزة بالمقام بها وبالرؤية والكلام، وفرض الخمسين ثم خفف عنا بخمسة بها وضعف ثوابها، إذ كثر الأمداد تفضلا وقلل الأعداد، ثوابها إذ كثر الإمداد تفضلا وقلل الأعداد. وأما خير مرسل بالرسل وجاء من بعد انقضاء الليل، فأخبر الناس بما قد اطلع عليه في مسراه لما أن رجع، فمن سعيد مؤمن بما ذكر، ومن شقي خاسر به كبر، والشمس بالصهباء للمختار ردت ويوم العير في الأخبار. وإذ أتى الفجار نحو الباب لقتله فقام بالتراب، وذرها على رؤوس القوم فسقطت تلقانهم بالنوم، وقال شاهت الوجوه ودعا، فمن أجابه ببدر صرعا، وفي حنين إذ رمى الأقوام بقبضة فانهز منهزاما، وفي حمام الغار والعناكب حاكت وباضت أبدع العجائب، وإذ رأى سراقة الهلاك بك استغاث فنجا هناك، ودرت الألبان إذ مسحت على ضروع من شياه شتى، كشاة عبد الله والمقداد وأم معبد من الأفراد، وكم من الأعيان قلبها انجلى بلمس يمناك بمشهد الملا، كآية العرجون إذ أضاء في ولد النعمان في سوداء مطيرة عشواء إلى أن ولج، وضرب الشيطان حتى خرج. وإذ دفعت لابن جحش بأحد عسيب نخل فغدا سيفا يشد، والشذل لابن محصن في بدر دفعته فعاد سيفا يفري، ولم يزل لديه حتى استشهد عونا به يضرب أعناق العيدا، والماء قد زودت قوما رفدا فعاد أيضا لبنا وزبد. وأخبرت كشات بعد الشي بأنها سمت فداك حي، والطفل في المهد في تصديقك يا أزكى الورى قد فاه في مروية، وكم جمادات وعجموات فاهت في تصديقك في آياتي، وقبضة التمر التي قد طعيما منها جميع القوم وهي نحو ما كانت بل أربى منه، بل قد أنفق من ذلك التمر ابن صخر أو سوقا، ولم يزل لديه حتى انتهيبا مقتيل ذي النورين في من تهيبا، وكم من القليل قد كثرت وكم من الأموات قد أحييت، وكم من الأشجار قد دعوت أتت مطيعة كما أمرت، والجذع قد حن حنين الثكلى إليك حتى نال منك وصلا، لو لم ينله لم يزل كئيبا عليك ما لا حسنا غريبا. هذان البيتان ذكر فيهما المؤلف أن الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستند إليه في خطبة الجمعة لما صنع له منبر من خشب الطرفاء من طرفاء الغابة، وقد صنعه له غلام امرأة من الأنصار يسمى إبراهيم، تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر، فلما وقف عليه وفقده الجذع حن حنين امرأة فارقت ولدها حين موته، واشتياقا إلى لقائه عليه الصلاة والسلام، وارتفع حنينه حتى سمعه جميع من في المسجد وتأثروا من حنينه، فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه عليه وكلمه فيما بينه وبينه وقال له: إن شئت دعوت فأعاد الله إليك الخضرة والنضرة إلى يوم القيامة، وإن شئت دعوت الله أن يجعلك في غراس الجنة، فاختار الجذع أن يكون في غراس الجنة. وسكت. فكان عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة يقولون: سبحان الله، هذه الجمادات تحزن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث حنين الجذع على النبي صلى الله عليه وسلم ورد من طرق كثيرة وعن كثير من الصحابة، وصلت حد التواتر. وكم عاما وعامه أذهبت عن أعين وعن قلوب حتى أدركت الأبصار والبصائر ما لم تكن تظنه الضمائر. فكم من الأدواء قد أبرأت في الحال بالراحة إذ لمست، بل فار منها الماء لما ظماء حتى ارتوى الأصحاب بل توضأوا، ومطروا سبتني إذ استسقيت بها وأقلعت إذ استضحيت، ومن عليه أو له دعوت أصاب في الحالين ما سألت. وكم من العيون قد نبأت بها فلم تعد الذي ذكرت، فكل ذي علم وذي عرفان منك استمده سوى الرحمن. هذا وكم من آية لا تحصى قد منحتها ولا تستقصى، فالحمد لله الذي أتاك ما لم ينله أحد سواك. وفاته صلى الله عليه وسلم. لا شك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة للأولين والآخرين من المسلمين. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من الهجرة النبوية، وكان ذلك في مثل اليوم الذي ولد فيه، وهو اليوم 10 من يونيو 962 ميلادية. وذلك بعدما قفل عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع وأقام في المدينة ذا الحجة ومحرما وصفرا، وجهز جيش أسامة الذي سيبعثه إلى الشام، وعسكر هذا الجيش بالجرف. فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من مرضه الذي قبض فيه، فتوقف هذا الجيش بالجرف، وقد أراد الله للنبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والكرامة في أول شهر ربيع الأول. فكان أول ما ابتدأ به أنه خرج إلى بقيع الغرقد، وهي مقبرة المدينة من جوف الليل، فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح ابتدأ بوجعه من يومه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. ثم قال لها: يا عائشة، وما ضرك لو مت قبلي؟ فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله لكأني بك لقد فعلت ذلك، ورجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تثاقل عليه الوجع، وهو يدور على نسائه كل زوجة يأتيها في يومها، حتى أثقله المرض وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها. فدعا نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل بن العباس ورجل آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل السلمي: قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل بن العباس ورجل آخر، عاصبا رأسه تخط قدماه في الأرض حتى دخل بيتي. وقال ابن عباس رضي الله عنه: الرجل الآخر هو علي بن أبي طالب. ولما اشتد عليه المرض يقول: حسبكم حسبكم. فخرج صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم، ثم أكثر الصلاة عليهم، ثم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر رضي الله عنه وعرف أن نفسه يريد، فقال: نفديك يا رسول الله بأنفسنا وآبائنا. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: انظروا هذه الأبواب فسدوها إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. ودخل أبو سعيد الخدري على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة، فوضع يده فوقها فوجد حرارة جسمه من فوقها، فقال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنا كذلك معاشر الأنبياء، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا وقف مكانك لا يسمع الناس، خل عمر بن الخطاب يصلي بهم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل رقيق، إذا وقف مكانك لا يسمع الناس، فأمر عمر بن الخطاب. فقالت ذلك حفصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. فقالت حفصة رضي الله عنها لعائشة: ما وجدت منك إلا شرا. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن كنا صواحب يوسف، مراده أن عائشة كانت تخفي في نفسها الخشية من أن يتشاءم الناس من أبيها إذا رأوه واقفا في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرض الذي توفي فيه، فأخفت ما تريد. وهكذا فعل أيضا النسوة بيوسف عليه السلام، فأخفينا ما يريدنا وألبسنه بالتهمة. فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس 17 صلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما به ركعة ثانية، ثم قضى الركعة الباقية، وقال: لم يقبض نبي حتى يأمه رجل من قومه. وكان آخر شيء أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يترك بجزيرة العرب دينان. وقالت أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام أوصى عند الموت بالصلاة وما ملكت أيماننا. وتقول عائشة رضي الله عنها أنها سمعته يقول في مرضه ما من نبي يموت حتى يخير. قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى فعلمت أنه ذاهب. وكانت تلك آخر كلمة تكلم بها. وذكر ابن سعد أنه عليه الصلاة والسلام لما بقي من أجله 3 نزل عليه جبريل فقال يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراما لك وتفضيلا لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك يقول لك كيف تجدك. وكانت تلك عيادة من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. وفي المرة 3 جاء ذي صحبته ملك الموت فاستأذن عليه فأذن له ثم استأذن ملك الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبض نفسه أو تركها. وأخبره أن الله أمره بطاعته في ذلك. فقال جبريل يا أحمد إن الله قد اشتاق إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقبض يا ملك الموت كما أمرت. فقال جبريل عليه السلام يا رسول الله هذا آخر موطئ لي من الأرض. فتوفي عليه الصلاة والسلام. وجاءت التعزية يسمعون الصوت ولا يرون الشخص. السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت. فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال علي رضي الله عنه أتدرون من هذا المعزي؟ إنه الخضر عليه السلام. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجته الملائكة دهش الناس وطاشت عقولهم واختلفت أحوالهم في ذلك. فعمر رضي الله عنه أصيب بالخبل حتى صار يقول إنه والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران حين غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم. ولكن عمر اعتذر عن مقالته بعد أن رجع إليه عقله. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فأخرس حتى جعل يذهب به ويجاء وهو لا يتكلم. وأما علي فقد أقعد وعجز عن القيام. وأما عبد الله بن أنيس فإنه أصابه الضنى من المرض حتى مات. وهكذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابها الضنى والحزن حتى ماتت بعده عليه الصلاة والسلام بعدة أشهر كما تقدم. فبلغ الخبر أبا بكر وكان في بيت له بالسنح فجاء وعيناه تنهملان ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه الشريف وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. وتكلم الصديق كلاما بليغا بلغ نفوس المسلمين وثبت قلوبهم. وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فسقط السيف من يد عمر رضي الله عنه وقال لكأني ما سمعت هذه الآية قبل الآن، مع أني من أول من حفظها بعد نزولها. وكان عمر قال لا يقول أحد أن رسول الله مات إلا قطعت رأسه، ولكنه لما سمع كلام الصديق سقط السيف منه وعاد إليه عقله وتولى غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والعباس والفضل وقثم وأسامة وشقران، وحضر معهم أوس بن خولة الأنصاري، وكفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، ولكن جعلت لفائف وأدرج فيها عليه الصلاة والسلام إدراجا. وصلى عليه المسلمون أفزاذا لم يأمهم أحد، وفرشت له قطيفة حمراء كان يتغطى بها. ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وآخرهم خروجا منه قثم. وأطبق عليه 9 لبنات، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه في محل فراشه، وذلك لما اختلفوا في المكان الذي يدفن فيه. فقال الصديق سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي يدفن حيث قبض. وقال علي رضي الله عنه أيضا أنه سمع ذلك. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي قبض فيه والذي كان فيه فراشه، ولم يجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الغسل من ثيابه، بل غسلوه من فوقها وكانوا يدلكون والقميص تحت أيديهم. فأسنده علي إلى صدره، والعباس والفضل وقثم يقلبونه معهم، وأسامة وشقران يصبان الماء، وعلي يغسله بيده. ولم يكشفوا له بدنا، لأن بدنه الشريف لو رآه إنسان مكشوفا لأصيب بالعمى. وقد حفر له القبر أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وعمله لحدا كحفر أهل المدينة للقبور. وذلك بعد أن فكر الصحابة كيف يصنع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجه العباس رجلين، أحدهما لأبي عبيدة بن الجراح، وكان يحفر القبور شقا كقبور أهل مكة، وآخر لأبي طلحة رضي الله عنه، وقال اللهم خر لنبيك. فحضر أبو طلحة قبل أبي عبيدة فألحد له القبر. ولما فرغ من جهازه يوم الثلاثاء، وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين حين زاغت الشمس عن كبد السماء، قال علي لقد سمعنا همهمة ولم نر شخصا، سمعنا هاتفا يقول ادخلوا رحمكم الله فصلوا على نبيكم. ثم دفن عليه الصلاة والسلام من وسط الليل ليلة الأربعاء، وكانت مدة شكواه 13 ليلة. ولما دفن عليه الصلاة والسلام وعاد الناس من دفنه، قال بعض أصحابه والله ما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا وشعرنا بالتغير من وقتنا. وقال بعضهم لقد أضاءت المدينة كلها حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، ولقد أظلمت المدينة كلها حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا من دفنه استقبلتهم فاطمة رضي الله عنها وهي تبكي وتقول: يا أبا بكر، يا عمر، يا فلان، يا فلان، أسمحت لكم نفوسكم بأن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالت وهي ترثيه: اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران، فالأرض من بعد النبي كئيبة، أسفا عليه كثيرة الرجفان، فليبكه شرق البلاد وغربها، وليبكه مضر وكل يمان، وليبكه الطود المعظم جوه، والبيت ذو الأستار والأركان، يا خاتم الرسل المبارك ضوءه، صلى عليك منزل القرآن. وقال أبو سفيان ابن الحارث ابن عمه صلى الله عليه وسلم يرثيه أيضا: أرقت فبت ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمين به، أصيب المسلمون به قليل، وأضحت أرضنا مما أراها، تكاد بنا جوانبها تسيل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا، يروح به ويغدو جبرائيل، وذا أحق ما سألت ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل، نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا ولا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل. أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي ذاك السبيل، فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الناس الرسول. قال المؤلف في هذا كله: ذكر وفاته عليه أفضل، صلاة رب دائما وأكمل، توفي المختار عام أي، وعمره صاج على المرضي، وقت الضحى في مثل يوم ولد، فيه عليه الله صلى أبدا، وخير المختار في البقاء في هذه الدار وفي اللقاء لربه، فاختار أن يلقاه، صلى عليه الله ما أرقاه، ومدة السقم يد وقد دفن، ليلة الأربعاء خير من أمن، ودهش الأصحاب إذ مات النبي، ولم يكن نثبت فيهم من أبي بكر وعمه الرضا العباس، وخطب الصديق خير الناس، فذبت القوم وجاء الخضير معزيا لهم على ما آثاروا، وغسل المختار في الثياب، وولي الغسل من الأصحاب علي والعباس بل وابناه قثم والفضل ومولياه شقران مع أسامة، وذكر أوس بن خول معهم قد حضر، وكفن المختار في ثياب ثلاثة بيض بلا ارتياب، دون عمامة ولا قميص ولا خياطة على المنصوص، بل جعلت لفائفا وأدرجا فيها عليه الله صلى مدرجا، وفرشت للمصطفى في القبر قطيفة حمراء دون نكر، وكان في طيبة حافران ذو الشق واللحد، وجاء الثاني وألحد القبر له، وأطبق عليه تسع لبنات مطلقة في بيت عائشة والصديق، يليه ثم حوله الفاروق، صلى عليه ربنا وسلم، والآل والأصحاب أنجم السماء. أراد بقوله والصديق يليه ثم حوله الفاروق. أراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. ودفن معه في هذه الحجرة أبو بكر الصديق، وكانت عائشة تسكن معهما نصف الحجرة. فلما استؤذن لعمر بن الخطاب في الدفن معهم، قالت عائشة: كان معهم مكان أردته لنفسي، ولكنني أقدم فيه عمر بن الخطاب. فدفن معهم، فجعلت عائشة ساترا بينها وبين القبور الشريفة، وقالت: إنما كان زوجي وأبي، أما عمر بن الخطاب فغير محرم، وحرمة المؤمن حيا وميتا سواء. فجعلت بينها وبين القبور ساترا. ودفن أبو بكر رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأسه مقابل لكتفيه الشريفتين، وبينهما مقدار ذراع. ودفن عمر رضي الله عنه خلف أبي بكر كذلك، رأسه عند كتفيه وبينهما مقدار ذراع. وكان عمر رضي الله عنه طويلا، فوصل قدماه إلى أساس الحجرة الشريفة، فحفر لهما تحت الحائط. ولما أراد عمر بن عبد العزيز بناء المسجد النبوي الشريف بأمر الوليد بن عبد الملك، وهد دور النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يبني الحجرة الشريفة، وكان عنده غلام رجل صالح، فجعل هذا الغلام يحفر أساس الحجرة الشريفة، بدت له قدمان طويلتان، فارتاع الغلام وعاد القهقراء وكاد يسقط من الخوف. فرآه عمر بن عبد العزيز فسأله: ما بك؟ فأشار إلى الحجرة الشريفة، فجاء عمر فرأى قدمين عظيمتين، فارتاع هو الآخر وعاد وكاد يسقط. فرآه أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال له: أظننت أن تلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، إنهما قدم جدك عمر بن الخطاب، كان طويلا فحفر لقدميه تحت أساس الحجرة. ومن المعلوم أن عمر بن الخطاب جدا لعمر بن عبد العزيز من أمه. وهذه الصفة التي ذكرتها للقبور الشريفة صفة من عدة صفات سبع، وهي أصحها ورواها ورويت عن الإمام نافع رضي الله عنه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. بيان ما له من الأسماء وذكر بعض الوصف والثناء، وكان أجمل الورى وأكمل خلقا وخلقا، بل عمري أجمل. أخطأت إن شبهته بالبدر، في الحسن أو شبهته بالبحر، في الجود أو مثلته بالزهر، في تراف قلت نحو الدهر، في همام ولو عكست المثل، لكان ذاك لكان منك خطأ بل خطلا. من أين للبدر بهاء خده؟ من أين للدهر وفاء عهده؟ من أين للبحر سخاء كفه؟ من أين للأزهار لين عطفه؟ لا والذي أتاه كل الحسن، ما إن له مشبه في الكون، ما أبصر الراؤون قط مثله، يماء حيله وأبهى شكله. فهو لا عمري مفرد في الحسن معنى وصورة، ولا أستغني له من الأسماء والصفات ما فيه على كل الأنام قد سما. ماذا عسى يا فائق الأنام حسنا وإحسانا على التمام أن يبلغ المجنون باللسان سرا ولو أثنوا مدى الزمان بعد ثناء الله بالقرآن عليك بالخلق العظيم الشان صلى عليه ربنا وسلم والآل والأصحاب أنجم السماء ملاذ بالبيت العتيق واحتمى ببابك السامي مسيء قدما يروم غفرانا وتوفيقا لما يرضيك يا أكرم من تبسم ولمت نفسي وأتيت أرتجي ببابك الغفران يا من يلتجي إليه كل الناس يوم الفزع كن لي شفيعا وأجر ذا فزعي فأنت خير شافع وأعطف وأنت بالأمة منها رأف ولا تكلني وأجرني وأبي والأم والآل غدا من نصابي بجاهك الأعظم لذت سيدي ومن يلذ به إلى الرشد هدي بجاهك الأعظم يا خير نبي ما يبلغ الراغب أقصى مطلبي ومطلبي ببابك الغفران والعفو والتوفيق والرضوان والأمن يوم الروع والقبول والفوز بالمحبوب والوصول فيا هناء من قبلتموه ويا عناء من رددتموه حاشاء للرحمة والرضوان من أن يرد راجي الغفران فليس للعبد سوى مولاه أدناه فضلا منه أو أقصاه فما لنا في الحالتين مذهب عن باب مولانا إلى من نذهب يا رب من للهالك الغريق ليس له سواك من رفيق يا رب فانقذه من الحريق بالمصطفى الهادي إلى الطريق يا رب من للمقعد الكثير المفرط المفرط الأسير بالمصطفى آجر وكن مجير بوجهه من لفحة السعير يا رب عبد جاء مستجيرا مستشفيا بمن أتى بشيرا له وللإخوان والأهلين سرا بطاع المصطفى ياتينا بالعبد عبد الله بالمزمل يجب دعاء مستغيث وجيل بالحاشر العاقب بالمدثر يا رب عللني بحوض الكوثر بصاحب القضيب والنجيب أدعوك يا رب فكن مجيب بصاحب المعراج والبراق فينا فأنت الله خير واق لصاحب المقام واللواء عني أمط يا رب كل داء للهاشمي المصطفى محمد يا رب وفقني وقوم أودي بأحمد المختار خير مرسلي يا رب فاغفر لي وأصلح أمالي وبنبي الرحمة المقفى يا رب وفقني عسى أوفى وبنبي التوبة الماحي محوم قلبي سوى حبك حتى يطمئن بكل ما له من الأسماء أدعوك يا معلم الأسماء فلا تخيب سيدي رجائي فيك وظني واستجب دعائي يا رحمة للعالمين إنني بك استغفرت للذي يهمن فيا رؤوفا ورحيما أنت من نفسي يا أولى بي فخذها وارتهن ولست أبتغي فكاك الرهن يا حبذا إن صح حوز العين هذا وقد أسأت في ارتهاني ما ليس لي مالك الأعيان فمن على عبد العزيز الجاني بالفضل والرحمة والغفران وصلي يا ربي على المختار وآله وصحبه الأبرار قد تم نوم قرة الأبصار بحول هاد ماجد غفار في غرة الشهر الأغر مولدي نبينا أسنى الورى محمد في طيبة الغراء دار المصطفى صلى عليه ربنا وشرف وآله وصحبه ومن تلا منهاجه من الأنام مسجلا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.